من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث مهم جدا، وهو الفتوى الرابعة في صفحة 406، وهذا البحث متفرع على القول المتقدم بأن الخمسة يقسم إلى سهام ستة: الثلاثة الأولى لله وللرسول ولذي القربى، ونقصد من ذي القربى المعصوم فقط، والثلاثة الأخرى اليتامى والمساكين وابن السبيل. على الإيمان بأنها سهام ستة: الثلاثة الأولى ما كان لله فهو للرسول ما دام حيا، ما كان للرسول فهو للإمام بعد وفاته صلى الله عليه وآله، وما كان للإمام فهو للإمام مستمرا، من الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن المال الآن وهو مال الإمام، يعني مال الإمام المهدي، يعني هاي الثلاثة الأولى فهي حصة من؟ الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا سميناه حق الإمام، سهم الإمام، هذا خلوه على جهة. زين، عندنا الثلاثة الثانية: أيتام، مساكين، أبناء السبيل. على القول أنه يكون مختصا ببني هاشم فقط. اترك الأقوال الأخرى أنه ذكرها الباري جل وعلا باعتبار أنها مصارف للخمس أو كذا، لا لا لا، نبني أن هذه الثلاثة تكون حصرا لبني هاشم على الأدلة المتقدمة. إذن صار عندنا حق الإمام وحق السادة. السؤال هو: ما هو مصرف حق السادة؟ ما هو مصرف الإمام؟ الفكرة صارت واضحة؟ عندنا أصبح ماذا؟ حقان: حق السادة وحق الإمام. بالنسبة إلى حق السادة أكو محل خلاف، لو محل اتفاق إنه يصرف بالنسبة إلى بني هاشم، ها محل اتفاق، إذا كان مؤمنا مصليا صائما لم يظهر فسقه إلى آخر هاي، يعني بالنتيجة تحرز تدينه، فهنا إذا كان فقيرا، إذا كان مسكينا، إذا كان يتيما، إذا كان ابن سبيل، فهذه تصرف علما إلى بني هاشم. فإذا هذا بعد مو مورد بحثنا، نطلع منين؟ نطلع من المناقشة. واضح هذا مصرفه بني هاشم، أكو محل إشكال؟ إذا البحث أين يكون؟ في سهم الإمام. نتذكر البحث الذي أخذناه في ذيل الدرس الماضي، أن سهم الإمام لله للرسول لذي القربى، هل يكون ملكا شخصيا للإمام أو أن يكون ملكا لمقام الإمامة، لمنصب الإمامة، على الكلام الذي ذكرناه في ذيل الدرس الماضي. بالنتيجة هو حق من؟ حق الإمام. ما هو مصرف حق الإمام؟ هسه أنت الآن كفقيه، أنت مرجع وجابوا لك خمس الحقين، حق السادة وحق من؟ أو حق الإمام. حق السادة بعد بمشكلة؟ إذن المشكلة وين؟ في سهم الإمام. ينقل المصنف حفظه الله نقلا عن كتاب الحدائق للشيخ يوسف البحراني رحمه الله، يقول حق الإمام في زمن الغيبة، فما عندنا مشكلة بزمن الحضور، في زمن الغيبة ذكر صاحب الحدائق 14 قول بين الفقهاء مصرف حق الإمام. وين نصرفه؟ أين نصرف ماذا؟ حق الإمام وسهم الإمام المبارك سلام الله تعالى عليه. أقوال في المسألة، المصنف يقول صحيح أن 14 قول، بس أهم هذه الأقوال ثلاث فنحن نقتصر عليها، ومن أراد أن يراجع الأقوال بأجمعها فعليه بمراجعة كتاب الحدائق. يذكر المصنف القول الأول. القول الأول يقول بعض الأعلام أننا نتعامل، خلونا خط تحت نتعامل، أننا نتعامل مع حق الإمام وسهم الإمام معاملة المال المجهول المالك، المال المجهول المالك. وصحيح صحيح أن سهم الإمام مالكه ليس مجهولا، معلوم، والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن نتعامل معه معاملة المال المجهول المالك، ونحن نعلم أن المال الذي هو مال مجهول المالك، الفقهاء في رسائلهم العملية ماذا قالوا؟ أن المال المجهول المالك يتصدق به على الفقراء، فإذا حق الإمام وسهم الإمام أين يصرف؟ يصرف على الفقراء من باب ماذا؟ من باب الصدقة، من باب الصدقة. إذن حق السادة وين نوديه؟ وحق الإمام يتصدق به على الفقراء. سؤال، الفقراء مطلقا سواء كانوا من بني هاشم أو لم يكونوا من بني هاشم، إذن بالنسبة إلى سهم الإمام يتصدق به مطلقا على الفقراء. إذن نتعامل مع حق الإمام معاملة المال المجهول المالك. عندما نراجع المطولات الفقهية ومنها كتاب السيد الخوئي رحمه الله، يقول هذا القول بأننا نتعامل مع سهم الإمام معاملة مجهول المالك يواجه مشكلتين. إذا قدرنا ندفعهم يتم هذا القول، وهو قول متين، ها يتم، وإذا ما قدرنا ندفعهم لا، نروح لمن؟ نروح إلى قول جديد. يقول السيد الخوئي رحمه الله، يعني مضمون كلامه، يقول عندما بحث الفقهاء قضية مجهول المالك ماذا قالوا؟ من كان مجهولا بشخصه وبذاته، ولكن في محل كلامنا الإمام معلوم، فكيف نتعامل مع هذا المال معاملة مجهول المالك؟ أمامنا حلان، يقول السيد الخوئي، إذا اقتنعت به الحمد لله والشكر، إذن هذا القول شو يكون؟ يكون تام. الحل الأول اللي ذكرناه قبل شوية، قلنا أننا نتعامل مع المال الذي هو حق الإمام نتعامل معه معاملة المال المجهول المالك، يعني الحكم الذي انصب على المال المجهول المالك هذا الحكم، ها هذا الحكم نفس الحكم الذي ينصب على ماذا؟ على سهم الإمام. يعني هنا خلينا اشتراك بمن؟ بالموضوع لو بالمحمول؟ بالمحمول فقط. يبقى هذا مال من ناحية الموضوع مجهول المالك، لا نعرف مالكه، لا نعرف صاحبه، لا نعرف ذاته. وهذا المال نعلم أنه مال معلوم صاحبه اللي هو الإمام بعد، لكنه الاشتراك بمن صار؟ صار بالحكم، صار بالمحمول. فكرة صارت واضحة؟ هذا شنو رأيكم به؟ نقول هذا بلا ريب متين، لأنه كثير من قد تختلف الموضوعات، لكنه أكو تنزيل، تنزيل بالأحكام. الموضوعات مختلفة لكن يوجد ماذا؟ يوجد تنزيل. نعم نحتاج إلى بحث أصولي في كيفية التنزيل، باعتبار المصنف ما ذكر هذا الكلام، فقط عند السيد الخوي نعرض عنه. هذا يا حل. الحل الثاني أخوان، مجهول المالك شنو تعريفه بعلم الفقه؟ هو المالك مجهول، هذا تعريفه. هو شنو تعريف مجهول المالك؟ يعني المالك مجهول، لا يعرف صاحبه، لا تعرف ذاته، لا يعرف شخصه. هذا العنوان، عنوان مجهول المالك، شوية نتعب نفسنا نوسعه. هسه تريد حكومة ورود ما أدري شو، نعرف هذا الكلام، عرف الأصول. عنوان مجهول المالك شو نسوي؟ نوسعه، نقول عنوان مجهول المالك من كان مالكه مجهولا، نوسعه نقول من لم يمكن الوصول إليه. إذن توسع ولا ما توسع؟ إذن من هو مجهول المالك؟ وما كان مجهولا، عنوان ينصار لمجهول المالك، ما كان مالكه مجهولا، ما كان مالكه لا يمكن الوصول إليه. إذن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف صحيح معلوم لكن يمكن الوصول إليه؟ إذن دخل تحت من؟ إذن هذا الحل الثاني، حل بلحاظ الحكم لو بلحاظ الموضوع. وسعنا الموضوع، ما الفكرة صارت واضحة؟ إذا وسعنا الموضوع الحكم يترتب لو ما يترتب؟ يترتب بعد طبيعي، إذا حضر الموضوع حضر الحكم. هذا إن المحاولة إذا تم، إذن هذا القول شو يكون؟ هذا القول متين. نعم كون شوي نروح العلم الأصول، نتعب نفسنا لابد. هذا إلى الآن هذا حكي إنشائي أخوان، هذا الحكي حكي إنشائي. سوينا تنزيل بالحكم، سوينا توسعة بالموضوع، لابد تروح العلم الأصول تأسس أنه في علم الأصول هل يوجد توجيه لهذين التخريجين؟ لو ماكو توجيه، إذا لقيت توجيهات فبها ونعمل، إذا ما لقينا توجيهات راح ندخلها تحت الاستحسان، تحت المصالح المرسلة، تحت سد الذرائع، تحت تحت تحت. فكرة صارت واضحة؟ ها شيخنا واضح؟ إذن القول الأول معلق على ماذا؟ زين نأتي إلى القول الثاني. القول الثاني حق الإمام يودع أمانة ونجعل هذا المال مدفونا مثلا في الأرض، وعندما يودع هذا المال يودع مع وصية، تخلي بكيس وتخلي وصية وياه، يا بترى ودفنا بالأرض، نقول يابا هذا حق الإمام. زين إذا واحد عثر علي ومبين هذا بعد حق الإمام مصر يأخذه، أو أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر الأرض تخرج أمواله، أو هو بعد الإمام معصوم مكشوف له يعرف الأماكن اللي واضح مدفون بها هذا المال. زين شنو رأيك؟
هي يجب يخليه عرضة للإحتياط.
يقول الأعلام زين هو هذا المال إذا وراء يعني دنانير وآلاف ومدري شنو هذا مع الزمن زين، إذا ذهب هم عطول هاي المدة خل الأرض هم راح تأكله حتى لو كان ذهب، والذهب تدري يعني هو هم تعامل معه معاملة المعادن يعني أكو عناية فيه، لأن الذهب من تخلي باطن الأرض ما يؤكل يؤكل، إذن هذا الدفن بدون هذه القضية هذا يعتبر شنو إتلاف للماء، فإذا لا يوجد مبرر عقلائي زين.
لكن بلحاظ أن الإمام مكشوف عليه يصل إليه قبل أن يكون ما يرد هذا الشيء.
أنت جاي تتحدث من بداية الغيبة إلى الآن يعني صار لك 1400 سنة. من زمان الإمام المهدي يعني منذ الغيبة إلى الآن. مو تتحدث عن مسألة آنية. المهم إذن نقول كيف نتصرف مع هذا المال؟ إذا قلنا هذا يا قول الثاني أنه مال للإمام إذن يدفن، إذا دفن بعد ذاك بحث آخر إتلاف للمال بلا ريب. القول الثالث، القول الثالث نتركه عند تطبيق العبارة، ولكن نقول بالنسبة إلى القول الثاني نحتاج إلى وقفة قبل أن ننتقل إلى القول الثالث. نقول إذا كان المال هو ملك شخصي للإمام، ملك شخصي للإمام، هنا إذا أردنا أن نتصرف بهذا المال باعتبار أنت قلت دفن له مبرر عقلائي، إذن لابد أن نتصرف به. أنت مبناك أن مال الإمام أو حق الإمام مال شخصي للإمام. ذكرنا بالأمس أننا إذا أردنا أن نتصرف بسهم الإمام لابد أن نحرز رضاه، نحرز رضاه، لأن هذا مو منصب الإمامة، لا شخص الإمام. فهنا نسأل نقول ما يحرز به رضا الإمام ما هو؟ إقامة وترويج وحفظ الدين، ومنها مثلا إقامة المساجد، دعم المراجع، دعم الحوزات العلمية، طباعة الكتب، وهكذا نحرز رضا الإمام لو ما نحرز. طبعا ها هو مال شخص إلمن وأنت تقول دفنه إلى أن يظهر الإمام بلا مبرر عقلائي، فإذا لابد من ماذا؟ لابد من صرفه، صرف على أنه مال شخصي للإمام، نحرز رضا الإمام بأن يصرف في ترويج الدين. واضح الفكرة؟ زين. القول الثالث، القول الثالث يقول إذا بنينا على أن، قل وياي، على أن هذا المال هو لمنصب الإمامة، لمنصب الإمامة، إذن دفنه، إلقاء بالبحر، مدري شنو، هذا كله لا نقبل به لأنه إتلاف بلا مبرر، إذن لابد أن ماذا؟ لابد أن يصرف. زين نحن نبني على أن هذا الحق هو ملك لمنصب الإمامة، إذا كان ملكا لمنصب الإمامة إذن شؤون الإمامة كثيرة، منها جانب ديني، منها جانب اجتماعي، منها جانب اقتصادي، إذن من ضمن هذه الجوانب أنه الجانب الديني، هم كذلك نرجع علما للجانب الديني، ترويج الدين، حفظ الدين، طباعة الكتب الدينية، وهكذا إقامة المساجد، المجالس، وهكذا، إذن هذه نحرز بها كذلك ماذا؟ نحرز بها حفظ هذه الأموال التي هي ماذا؟ لمقام الإمامة، لمنصب الإمامة. هذه هي الأقوال الثلاثة المهمة. نطبق العبارة وأكو أشياء إن شاء الله نحكيها خلال زين. يقول وأما كيفية صرف السهم المبارك للإمام زمن الغيبة، فقد نقل صاحب الحدائق في ذلك 14 قولا لا يجد التعرض لها. والمناسب الالتفات إلى الأقوال الثلاثة للمتأخرين. الأول ما اختاره صاحب الجواهر ومصباح الفقيه شيخ رضا الهمداني من التعامل معه معاملة، خلوا لي خط تحت معاملة مجهول المالك، باعتبار أن المستفاد مما دل على لزوم التصدق في مجهول المالك كون العبرة بعدم إمكان الوصول إلى المالك لا بجهالته، وإن كان المفروض فيها ذلك. بعد واضح شلون بنينا هذين الاثنين، الإشراك بالحكم والتوسعة بالموضوع، الإشراك بالحكم والتوسعة بالموضوع. السيد الخوي يقول هذا إذا تم هذا القول متين، إذا ما تم ترى هذا القول جدا متين، ها هذا القول جدا متين، إنه يتعامل معه معاملة مجهول المالك ويتصدق به على الفقراء. فكرة صارت واضحة؟
تصدق
شنو؟
اعتبار حسب متصدق
خلص المتصدق، الإمام يتصدق على شيعته شنو يعني؟ والثواب يعود للإمام. ها؟
على رفاية
شنو؟
هو هذا التصدق بس على الفقراء حصل من اسم الفقراء.
إيه فقراء الشيعة الشيعة مو فقراء؟
يعني بعد لا قلنا اسم الفقراء بس التصدق على الفقراء. إيه؟ باقي الأبواب الصلاة.
يا باب.
باب مثل بناء المساجد، التعمير، أمور سياسية.
لا مو هذا يبنى. إذا بنينا على أنه ماذا ملك شخصي للإمام، والبناء على أنه ملك شخصي للإمام ترى مو قول نادر، لأنه ذكرنا بالأمس لله للرسول لذوي القربة لا من الملكية، هذه واضح أنه ملك شخصي للإمام. القول الثاني أن الأمر في السهم المبارك يدور بين دفنه أو إيداعه مع الوصية يدا بيد أو غير ذلك من الاحتمالات التي يعرض، هاي الاحتمالات هسه نذكر كم احتمال بصورة ما نخلص، هذا التي يعرض فيها أو يعرض فيها السهم المبارك للإتلاف بلا مبرر عقلائي. في الحجاز بصورة عامة يعني دول الخليج كانوا يدفنون هذه الأموال، وبعضهم طبعا أحكي بعض الفقهاء ها مو الناس المكلفين يرمون بالبحر، بعض الفقهاء كان يخليهم بالبنوك إيداع ويوصي، من يقول هذا إتلاف بلا مبرر عقلائي. ينقل لي أحد أخواننا وكيل سماحة السيد السيستاني حفظه الله في القطيف يقول أحد الأشخاص الرصيد مالته بالبنك ما شاء الله تعالى، عندما جاءت الحكومة ومبين يشتغل شنو يعني راتبه شقد بالشهر، خلينا نقول مثلاً 10,000 ريال سعودي، هذا اللي قاعد عنده مليارات بالبنك، يا يعني منين جبته؟ واضح هو مصادر الدخل ومصادر فللأسف صادروها، صدرت أموال طائلة، هذا إتلاف بلا مبرر شرعي، أما إلقاء بالبحر أما دفن بالأرض وين تضمن أنه زين؟ أنت مرجع أو مجتهد أو وكيل متدين، أولادك متدينين أو أولاد أولادك متدين، أنت جاي تجمع الأموال مع الوصية، أنت تحرز الأولاد اللي هم الطبقة العاشرة اللي يجون وراك متدينين، فراح يصرفون الأموال لا بوجه حق، هذا بلا مبرر عقلائي. ولذلك من نقول القول الأول قول متين إنه الصرفة للفقراء الشيعة، طبعا قصص من هذه ما شاء الله تعالى. زين إذن إذا ماكو مبرر عقلائي إذن فلا بد أن نتصرف بما نحرز معه رضا الإمام إذا كان شخصيا، ها وليس ذلك إلا صرفه في تشييد الدين وترويج الدين ودعائم الدين. ومن أوضح مصاديق ذلك صرفه في مجال الحوزات العلمية التي يحفظ الدين ببقائها. ويضاف إلى ذلك أن الفقيه حيث إنه أعرف، أسا هذا بحث آخر قبل لا نجاوب على هذا سؤالك، شنو سؤالك شيخنا؟
الرأي الأول أخير شيء
مرجع الضمير والمشاربين بس على ذلك. يقول أن المستفادة مما دل على لزوم التصدق في مجهول المالك كون العبرة بعدم إمكان الوصول إلى المالك لا بجهالة المالك، وإن كان المفروض فيها ماذا؟ ذلك يعني كونه شنو؟ مجهول المالك. واضح؟ في هذه الأموال المفروض شنو أن يكون؟ مجهول المالك، مع أنه معلوم لا ما معلوم. زين، ولذلك احنا ايش قلنا؟ قلنا انتم تروح العلم الأصول تحرر المطلب هناك حتى تستعين به هنا، وإلا راح. اخوان ملاحظة حتى الإشكال بذهن الشيخ يندفع. الفقيه إذا بقي فقط في مقام الفقه ترى راح يروح يمين ويسار. اللي يحدد الفقيه أن لا يقع في الإفتاء بغير علم، الإفتاء الشاذ، هو علم الأصول. لابد أن يحرر المطلب بعلم الأصول حتى إفتاء يكون ضمن القواعد، فما راح يطلع منا أو منا. الآن مثلا إذا بقي الفقيه مع الفقه احتمال يقيس وما يدري بنفسه، احتمال يستحسن ولا يعلم بنفسه. أما علم الأصول شو يسوي؟ يضبط حركة الفقيه، يضبط تفكير الفقيه. ولذلك الآن إيش قد عندنا الآن مسائل مستحدثة؟ إيش قد مسائل مستحدثة الآن عندنا؟ ما شاء الله. زين، الآن هذه المسائل المستحدثة قولوا وياي، الفقيه مباشرة يفتي؟ وين يروح؟ يروح العلم الأصولي، يشوف أكو قاعدة أصولية تعينه على لو ماكو. إذا وجد قاعدة أصولية انحلت المشكلة، يدخلها تحت الإطلاق، تحت العموم، تحت الكذا، تحت الكذا. إذا ماكو قاعدة أصولية يؤسس قاعدة زين أصولية يحافظ بها على ماذا؟ لأن من يأسس بعلم الأصول معناها ما راح يروح لمن؟ إلى الظن غير الحجة، اللي هو القياس، الاستحسان، المصالح وهكذا. إذن الفقيه لولا التأسيس الأصولي الآن فقهنا ليش محفوظ؟ ترى اللي حافظ الفقه هو علم الأصول. الآن ليش ما نلقى مثلا استحسانات؟ ليش ما نلقى مثلا كلها؟ بسبب ماذا؟ بسبب علم. يقول الآن الأموال لمن نسلمها؟ سؤال أنت كمكلف يا شيخنا، أنت يا شيخنا النوعي كمكلف، الوجوب الخمس يتوجه إليك مباشرة. ألم نقل أن وجوب الخمس أليس موضوع هذا الوجوب هو الفائدة؟ الآن أنت أجدتك فائدة، الحكم بوجوب الخمس لمن يتوجه؟ عليك أنت، لأن الموضوع تم لو ما تم بيدك. زين، أنت تعرف هذا حق إمام هذا حق السادة. أنت يا شيخ تروح تودي حق وتودي حق الإمام وتنتهي القضية، كل واحد بمصارفة، تفتح الرسالة العملية تقول مصارفة هنا. أكو مشكلة إلى هنا؟ ولكن نقول لابد أن يسلم إلى الفقيه لملاكين. الأول أن الفقيه أعرف بالمصارف، أعرف بمن؟ باعتبار الفقيه يعرف الفقراء، يعرف وين راح يصير تشييد الدين، يعرف لعله المكلف هو بذهنه إنه هذا المورد فيه تشييد للدين، لكنه لا يعلم أن هذا المورد الذي يدعمه فيه اندراس للدين مو تشييد للدين. من يقول الفقيه أعرف لأنه أعرف بمواضع صرف الحق المبارك حق الإمام. فإذن هذا الملاك الأول. الملاك الثاني، الملاك الثاني أخوان، الفقيه إذا ما عنده فلوس يقدر يتحرك؟ ها؟ قطعا. شؤون المرجعية، شؤون المرجعية عنده حوزات، عنده وكلاء، عنده طباعة كتب، عنده مؤتمرات، عنده كذا، هاي شؤون المرجعية العظيمة. إذن إذا ما عنده فلوس شلون يصرف؟ فإذا نقول صحيح الحكم بتسليم الخمس إلى الفقراء وإلى السادة يتوجه أولا وبالذات المن للمكلف، لكن هذه العناوين الثانوية وهو التسليم إلى المرجع تكون حاكمة على ماذا؟ على الأولية. فإذا المن نسلمه إلا إذا أذن الفقيه بأن يتصدى المكلف، يتصدى المكلف بتسليم الحقين، مثل ما صنع سماحة السيد السيستاني حفظه الله بالنسبة إلى العراقيين واللبنانيين فقط. الإجازة منه صدرت أن العراقيين بأنفسهم إذا كان لديه خمس يتصدى لدفعه إلى الفقير وإلى السيد، ولكن مو مطلقا، ها، لابد على المكلف الذي بيده، هذا رأي السيد السيستاني حفظه الله، لابد على المكلف أن يفحص أنه هذا مثلا من بني هاشم لو مو من بني هاشم مثلا، وما أكثر الدعاوى الآن، هذا فقير فقير لو مو فقير، لعله غني، لعله مستكفي. فإذا يجي واحد عنده خمس مثلا مليون، 500 شاف لأي واحد انطاه إياه من جهة بني هاشم وطلع مو كذا، وانطاه لأي فقير على أنه فقير، أشو ورا سنة طلع هذا مو من بني هاشم وطلع هذا شنو؟ السيد السيستاني يقول أنت ضامن، أنت ضامن، أنا ما أنطيتك إجازة مطلقا، أنا أنطيتك إجازة من باب التسهيل، لأن المجتمع العراقي مر بظروف صعبة، فهذا التسهيل مو مطلقا، لا، مع هذه الشروط. إذن بهذين العنوانين، بهذين الملاكين، ملاك أن الفقيه أعلم وأعرف بموارد الصرف، والملاك الثاني شؤون المرجعية كبيرة وكثيرة. يقول ويضاف إلى ذلك أن الفقيه، هذا بعد بحث آخر، ويضاف إلى ذلك أن الفقيه حيث إنه أعرف بموارد الصرف الصحيحة أو يحتمل إناطة رضا الإمام بكون الصرف، أو يحتمل إناطة رضا الإمام بكون الصرف تحت إشراف الفقيه ليمكنه إدارة مقام المرجعية، أو ليتحفظ على ارتباط الناس بمقام المرجعية فيلزم استئذانه أو دفعه إليه. ما الاستئذان هاللي واضحة؟ أو دفعه إليه. أخوان، هاي نسيت أذكرها الآن، سماحة السيد السيستاني حفظه الله بالنسبة للوكلاء مال السيد السيستاني يأخذون هم أموال، وين يودوها؟ صار ارتباط بين من؟ بين الناس وبين المرجع. إذن الأموال جزء من عدها الزيت شنو؟ الارتباط بين المرجع وبين الناس. فهذه من جهة، من جهة أخرى إذا أردت أن تتصرف أنت لابد أن تستأذن، هذه من جهة، من جهة ثالثة، بناء على أن، باعتبار احنا كلامنا بالقول الثاني، على أن سهم الإمام هو ملك للإمام، أنت كمكلف من تصرف موردا تحرز رضا الإمام، لو الفقيه أعلم وأعرف بإحراز رضا الإمام، واضح؟ فإذا نسلمها الفقيه ونخلص. وقال الشيخ النائيني رحمه الله، ثم إن وجوب أداء سهم الإمام عليه السلام إلى الفقيه ليس إلا من باب أنه أبصر بموارد صرفه بعد العلم بأنه عليه السلام لو كان حاضرا لصرف السهم في المكان الذي يريده الإمام. إذن بعد شو نقول؟ الخمس أولا وبالذات من الذي يتصدى لي؟ لا المكلف، ولكن المكلف لأنه لا يبصر ولأنه لا بد من تقوية مقام المرجعية، المرجعية عندها شؤون، لا بد من ربط الناس بالمرجعية بهذه العناوين التي ذكرناها، هذا لا بد أن نسلمها لمن؟ القول الثالث أن الخمسة بتمامه ملك لمنصب الإمامة، هذا القول الثاني كان لمنصب لشخص الإمام، الثالث يقول لمنصب الإمامة وليس لشخص الإمام، فإن التعبير بكلمة الإمام هاي إعادة منك يا شيخنا المصنف، لأنه أخذناها بالدرس الماضي في صحيحة ابن أبي نصر البزنطي المتقدمة يوحي بأن الإمامة حيثية لا عد تعليلية، مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من رواية أخرى، إلى داعي هاي الإعادة أمس أخذناها زين. ومع فرض كون ملك، ومع فرض كونه ملك المنصب وانتقال المنصب إلى الفقيه يلزم تسليمه إلى لإدارة شؤون المرجعية والتي منها دعم الحوزات العلمية. ومن هنا يتضح أن كلا القولين الأخيرين الثاني والثالث الشخصي والمنصب متفقان على لزوم صرف السهم المبارك في دعم الحوزات العلمية وما شاكل ذلك، يعني عبر بتعبير مختصر ترويج الدين، إلا أن الطريق إلى ذلك مختلف. ليش مختلف؟ باعتبار إذا كان لشخص الإمام لابد أن تحرز رضاه، إذا كان لمنصب الإمامة زين، وربما تترتب على ذلك بعض الثمرات زين. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من ماذا؟ انتهينا من كتاب الخمس. خلي نرجع نقرأ المتن يا أخوان مدام عندنا خمس دقائق. وهو المن ندفع غير هي شخصية طبعاً طبعاً دفن الأموال. قلت لك قبل كانوا موجودين، مو قلنا صاحب الحدائق ذكر 14 قول، بعض القدماء يقولون ندفنها، وبعض البارحة أنا راجعتها الحدائق يقول الأرض هي راح تطلع الأموال إذا طلع الإمام المهدي زين. يلا على الحج على بكرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد.